قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب الصلاة باب الاستعانة في أعواد المنبر والمسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن نري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت. فعملت المنبر.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول إمام آل الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، يعني بيان الاستعانة بأصحاب المهن، أصحاب الصنعة والنجارة. النجارة هم الذين يقومون بعمل الخشب وتهيئته على ما يريدون، والصناع من يقومون بالبناء وما يتعلق بذلك. فالمساجد تحتاج إلى أصحاب المهن، النجار في عمله والبناء والذي يقوم ببقية الأمور، كل في مجال عمله. فالجميع يحتاج إلى المساعدة في بناء المساجد وكذا المنابر. قوله في أعواد المنابر والمساجد ولم يورد إلا ما جاء في أعواد المنبر، لكنه جاء ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة من أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا بالخشب، وفي التوسعات حتى توسعة عثمان سقفه بالساج، كل ذلك خشب يحتاج إلى نجار وإلى صناع. وكذلك أيضا المنبر هو جزء من المسجد، فلهذا عقد الترجمة باب الاستعانة بالنجار والصناع في ماذا؟ قال في أعواد المنبر والمسجد. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم له منبر يخطب عليه، ولكنه كان يأتي إلى جذع ويخطب عليه، وعندما كثر الناس أراد أن يكون بارزا لهم، فاتخذ المنبر، وهو ثلاث درجات، وكان من أعواد الطرفة أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث سهل بن سعد الساعدي وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ففي حديث سهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة أن مريق إلى مكة،
وفي حديث جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فكان بينهما تعارض. الرسول بعث وهنا المرأة هي التي أتت وليس بينهما تعارض، والجمع بينهما سهل. أن المرأة ابتدأت بالعرض والرسول مكث فترة ثم بعث إلى المرأة أنمر غلامك، والأمر فيه سهل وليس بينهما تعارض. المرأة هي التي ابتدأت وعرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أتت إليه وقالت معي غلام، معي غلام وأريد أن أعمل لك أعوادا منبرا، أريد أن أعمل لك منبرا من أعواد. فاستمع إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ولت. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فترة بعث إلى المرأة أن مري غلامك، والأمر سهل وليس بينهما تعارض. أو أنه صلى الله عليه وسلم تباطأ في الرد عليها حتى يعرف أو ينزل عليه وحي، ثم بعد أن عرف أنه لا بأس بذلك أرسل إليها يستحثها. وكل ذلك سهل وليس بين حديث سهل بن سعد وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع تعارف. والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ منبر عندما كثر الناس جلس عليه حتى يروا الناس. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق شيخ قتيبة بن سعيد ابن جميل أبو رجاء قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي حازم عن أبيه أبو حازم وهو سلم بن دينار عن سهل ابن سعد رضي الله عنه، وهذا رباعي ومن رباعيات الإمام البخاري، وعنده الرباعيات كثير والثلاثيات قليل. والحديث الثاني من طريق شيخ خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أيمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو كذلك أيضا هذا أيضا من الرباعيات. نعم.
قال رحمه الله: باب من بنى مسجدا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.
قال رحمه الله تعالى: باب من بنى مسجدا، يعني بيان فضل من بنى مسجد، الفضل المترتب على بناء المساجد. لا شك أن في بناء المساجد فضل عظيم، لأن ذلك المسجد يجتمع فيه الناس لتأدية الصلاة وقراءة القرآن وحلق العلم وما إلى ذلك مما تبنى له المساجد. فمن بنى مسجد بنى الله سبحانه وتعالى مثله في الجنة، الجزاء من جنس العمل. لكن اشترط أن يكون بناء المسجد يكون من المال الحلال ويكون خالصا لوجه الله. وفيه دليل على أن بناء المساجد سبب من أسباب دخول الجنة، لأنه عندما يقول له بنى له بيتا في الجنة، البيت لمن؟ لمن بنى المسجد؟ إذن هذا سبب من دخول الجنة. فمن أسباب دخول الجنة السير إلى حلق العلم، ومن ذلك أيضا بناء المساجد، فهي سبب من أسباب دخول الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بنى الله له مثله في الجنة، يعني مثل هذا البيت الذي بناه بنى لله بيتا، فجازاه على ذلك العمل من جنس عمله، بنى له بيتا في الجنة، يعني أنه يدخل ذلك البيت، البيت له خاص خصوصية، يعني دليل على دخوله الجنة. وهذا الدخول إما أن يكون أولي، وإما أن يكون بعد أن يمحص. أورد رحمه الله تعالى حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه ممن وسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه أبو بكر على ما كان عليه، وذلك لسبب، لأن أبا بكر رضي الله عنه ما مكث طويلا في الخلافة، سنتين وأشهر، وكان مشغولا بحروب الردة، فلم يتفرغ لذلك، وتركه رضي الله عنه على ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عمر، وعمر طالت خلافته فوق العشر، فتهيأ له الوقت ووسع في المسجد. ثم بعده عثمان وطال فوق 12 سنة فوسع توسعة كبرى، ولهذا تكلم الناس عليه وأرادوا أن يترك المسجد على ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وسع حتى في قبلته رضي الله عنه. وجعل سقفه من ساج، يعني خشب جلب من الهند، يعني خشب قوي، فأكثر الناس قال فأكثر الناس عند قول الناس فيه حين بنى المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم عليه، قال لم إنكم أكثرتم عليه، لماذا هذا القول في توسعة المسجد؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير يعني بن عبد الله بن الأشج، حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، يعني شرط أن يكون خالصا لوجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. فاستدل رضي الله عنه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل بناء المساجد، فقد وسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر الناس بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا على أن المال يكون من حلال، وأن يكون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى يحصل له، مثل ما فعل في الدنيا، بنى لله بيتا في الدنيا يبني الله له سبحانه وتعالى بيتا في الجنة، وأنه سبب لدخوله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب وعبد الله، عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث مصري، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول رضي الله عنه يقول نعم. نعم. بني ما في بس المسجد وصلى فيه أرض تصلى، ولكن الإثم على صاحب المال، لكن الأجر المترتب على بناء المساجد أن يكون من مال حلال، وأن يكون مبتغا بذلك وجه الله، ليس من باب اسمعوا وقولوا وهذا مسجد يكتب عليه مسجد فلان ابن فلان للسماع، وأنه يبني المساجد في المناطق وفي الأماكن وإلى آخره. لا يشترط لذلك لا لافتة ولا بني، يكون ذلك العمل لوجه الله، ولو 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 فعل ذلك لا يعرف عنه أحد كان أفضل.
شيخنا ذكر ترجمة من بنى مسجدا.
تفضل.
ولكن هنا توسعة، حديث توسعة.
أي نعم.
نفس الأجر
يعني. نفس الأجر. وهذا دليل فيه على أن توسعة المسجد من المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، وأشار على إلى المكان الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما وسعه عثمان بن عفان دليل على أن التوسعة تلحق بالأصل ولها حكم الأصل، كذلك المسجد الحرام وله حكم الأصل. وإن استوت الصفوف فالساعات الخارجية أيضا تبع تعون المسجد. نعم. لا رجل ما يذهب يبقى، لا لا الأجر يبقى ولن يذهب، الأجر يبقى ولن يذهب. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بنى بيتا لله يعني مسجد، فهذا بنى مسجد يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة، فأجره حصل ولن يذهب الأجر. هذا قول العام. نعم. ما في بس، إذا كان الناس يحتاجون إلى مثل هذا فقد كان كما جاء في حديث عائشة أم المؤمنين أنها كانت المساجد تبنى في الدور، في الدور يعني الأحياء، يعني الأحياء تبنى فيها المساجد. ما في بس. وتكثيرها ما في بس، إذا كان قريب من بعضه ويصلي هؤلاء الجماعة هنا وهؤلاء الجماعة هنا بس. لا لا تفضل اقرأ اقرأ.
قال ابن الجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص.
وأما البعد لا نقول بعيدا، لأنه قد لا يكتب هو أو أنه لا يريد تلك الكتابة، لكن يأتي غيره ويكتب. بل هذا القول أيضا نظر على العموم فيه نظر، لكن إذا كتب ذلك الشخص وأراد التشير وأراد الناس يعرفونه وأراد أن يتفاخر بهذا فهذا هو الذي قصده، فقد لا يكون ذلك القصد هو وقد يكتبه غيره. ولو كان فحص الخطا يعني جزء بسيط على الناس يجتمعون، هذا يعني من هذا من باب التقليل، ما فحص الخطا لا يكون مسجدا، ولكن انه من باب اثبات الاجر على المسجد ولو كان صغيرا. نعم.
بعض من قال ما تجلس فيها الخطا وضع بيدها، والبعض قال ما يحرك فيه البناء
لا 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 يعني ما فحص قطاع إنما على التقليل ولو كان صغيرا.
أنا
إيش أقرأ إيش
يقول؟ يقول رحمه الله تعالى كما حصل في قطاع أو أصغر حمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة لأن المكان
على المبالغة في التقليل ولو كان صغيرا قليلا. نعم.
لأن المكان الذي تفحص القطاع عنه لقطع فيه زي الوقاء وترقد عليه لا
يأتي من باب الصلاة. أيوة يعني من باب التغليب يعني أقل للقليل
يعني
لا 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 مفحص قطع يعني القطايا التي يعني تجعل لبيضها مكانا تنام عليه، الدجاج الآن يأخذ مكانه وينام عليه. لا.
قال رحمه الله باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها.
قال رحمه الله تعالى باب يؤخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، يعني بيان عدم أذية الناس في المساجد بأي نوع من أنواع الأذية، ومن ذلك النبل النبال. والنبال يجوز بها دخول المساجد، يعني السلاح يجوز به دخول المسجد، لكن ينبغي أن يحفظه حتى لا يؤذي الناس في المسجد، وفيه تعظيم الدماء لأنه قد يؤذي الناس بالقتل أو بالجرح، ودم المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كما جاء في الحديث، وفيه احترام المساجد وتقديرها، وهي لم تبنى لذلك لأذية الناس، وإنما بنيت للصلاة والذكر. وأما النبال لا بأس، وكذلك السلاح لا بأس بدخوله في المسجد. وهذا دليل أيضا على حرمة قتل الناس في المساجد، إما بوضع المتفجرات أو بإطلاق النار أو بحرقها والناس داخلها كما يفعل الذين لا يعرفون من الإسلام إلا رسمه، وإن تزيوا بزي الإسلام. وإن اعتقدوا ذلك الفعل بأنه للإسلام ومن أجل الإسلام والمسلمين، حرقوا الناس في المساجد ووضعوا المتفجرات في المساجد وقاموا بالعبث في المساجد والسكن فيها والطبخ واللهو واللعب وما إلى ذلك مما يدعون أنهم أن ذلك الفعل الذي يصدر منهم حرصهم على الإسلام والمسلمين زعم، وهم ليس كذلك. ولهذا عمرو بن دينار يسأل جابر بن عبد الله يقول أسمعت سفيان يقول لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. هذا سفيان بن عيينة يسأل عمرو بن دينار يقول له أسمعت جابر بن عبد الله، وهذا من باب التحقيق بأنه سمعه يقول هذا. مر رجل معه سهام في المسجد فقال له أمسك بنصالها، ما قال له لا يجوز الدخول بها المسجد، لا، وإنما قال له أمسك بنصالها، ما السبب؟ حتى لا يؤذي الناس. وكذلك أيضا مما يؤخذ منه النهي عن إشهار السلاح في المساجد، أو تحريم إشهار السلاح في المساجد، كل ذلك لا يجوز، لا حرصا على الإسلام والمسلمين كما يزعم هؤلاء الشذاذ ولا غير ذلك، ولكن إذا اضطر ودخل يمسك على نصله ويؤمن سلاحه حتى لا يؤذي الناس. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجب. قال حدثنا سفيان، سفيان يروي عن عمرو، عمرو بن دينار مكي، وقتيبة أيضا يروي عن سفيان بن عيينة، سفيان هو ابن عيينة المكي، وعمرو هو ابن دينار، وجابر هو ابن عبد الله، وهذا رباعي أيضا. نعم اقرأ.
يعني كان الجواب معروف. نعم
اي نعم الجواب معروف، لان من باب أسمعت يتحقق منه، أسمعت هذا. نعم من باب التحقيق. نعم.
قال رحمه الله: باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المرور في المسجد. باب المرور في المسجد يعني انه لا باس ان يمر الانسان في المسجد، وهذا يجوز، معه نبل، معه سلاح، مرأة حائط، رجل جنب، لا باس ان يمر في المسجد. والمرور في المسجد ليس بممنوع ولا محرم، ولكن المحرم أذية الناس سواء في المساجد أو خارج المساجد. أورد رحمه الله تعالى حديث أبو ريدة أبو بردة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا. هنا ليس أو على الشك، ليست أو على الشك، وإنما من باب التنويع، سواء كان المسجد أو كان السوق، الكل لا يجوز أذية الناس سواء في المساجد أو الأسواق أن يأتي معه بنبل لأذية الناس أو سلاح لأذية الناس. قال: فليأخذ على نصالها. ما السبب؟ يأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما، وهذا فيه حرمة دماء المسلمين سواء كانت داخل المسجد أو خارجها. القتل محرم، قتل المسلم بأي حال من الأحوال، كما يفعل هؤلاء الذين لا يعرفون دينا ولا يعرفون إلها، يذبحون الناس ذبحا كالنعاج بأي حق؟ وأي إسلام قال هذا؟ وأي دين أمر بهذا في أي كتاب وأي سنة؟ فأذية الناس محرم لا يجوز داخل المسجد أو خارجها بأي نوع من أنواع الأذية، سواء تلك الأذية بالسلاح أو باليد أو باللسان، أيا كانت الأذية محرمة ولا تجوز داخل المسجد أو خارج المسجد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله. أبو بردة بن عبد الله اسمه بريد ابن عبد الله. قال سمعت أبا بردة، أبو بردة هو عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه يعني جده وموسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب الشعر في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشعر في المسجد، يعني بيان ما جاء في الشعر وفي حكمه في المسجد. الشعر إذا كان فيه نصرة للمسلمين ودعوة المسلمين وبيان المسلم وبيان الإسلام لا بأس بذلك. وأما الشعر أو النشيد الذي فيه التهييج والحث على الجهاد والخروج على ولي الأمر والتنديد وما إلى ذلك مما لا ينبغي أن يكون في المساجد فهذا لا يجوز، كما يفعل بعض الناس يجعلون احتفالات في المساجد وهذا لا يجوز. مساجد ما وضعت للاحتفالات بأي غرض كان، ما كان المسجد إلا للصلاة، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه فيه إلا إذا حزبه شيء من أمر المسلمين، اجتمع الناس وشاورهم وعرض عليهم ما بدا له وحثهم عليه. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح بشعر لا يؤدي إلى لا يبين قوة الإسلام والمسلمين ولا إلى بيان حقيقة الإسلام. وقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له، دليل على أن ما كان يقوله إنما هو في صالح الإسلام. ولهذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس، روح القدس يعني جبريل، يعني أنه يأتيه الوحي، جبريل هو الذي يأتي بالوحي. ولهذا كان شعره كالسهام تنزل على قريش، بل أشد من السهام وضرب بالسيوف، لأن الكلم باللسان لا ينجبر، الكلم باللسان لا ينجبر، بينما الكلم بالنبل أو السيف قد ينجبر ويشفى صاحبه بخلاف كلم اللسان فيبقى إلى أن تقوم الساعة. ولهذا سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول لحسان وهو ينشد بين يديه أجب عن رسول الله، يعني أجب الكفار عن رسول الله، فقال أبو هريرة نعم، يعني تحقيق على أنه كان يسمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة. نعم.
قال رحمه الله باب أصحاب الخراب في المسجد. قال حدثنا عبد
وإنما كان حسان بن ثابت يستشهد بأبي هريرة يعني ليبين الحكم، حكم الإنشاد في المسجد، فكأنه سئل وقال ما يجد أنشدك يا أبا هريرة أنك سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، قال نعم، يعني هذا تحقيق لبيان الجواز. نعم.
باب أصحاب الحراب في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
قال رحمه الله تعالى باب أصحاب الحراب في المسجد، يعني بيان الحكم في الحراب يدخل بها المسجد. مر معنا أنه يجوز الدخول بالسهام والنبل، لكنه يحفظها داخل المسجد وعند مروره وفي أسواق الناس حتى لا يؤذي الناس. وأصحاب الحراب هم الحبشة كما جاء في هذا الحديث، هم الحبشة الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا وفرحوا بالإسلام، أسلموا وفرحوا بالإسلام وأرادوا أن يبينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الفرح، فقاموا يلعبون، يلعبون بالحراب داخل المسجد. وهذا أمر خاص ليس على عمومه. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنظر إليهم إلى لعبهم. وفيه أيضا في هذا الحديث أيضا مع جواز اللعب عند فرح الإنسان بالإسلام وما كان فيه جواز نظر المرأة إلى جماعة الرجال ليس إلى رجل محدد، فالله سبحانه وتعالى أمرها بكف بصرها وقل للمؤمنات يغضبن. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إذا دنا منا الركب سدلت إحدانا جلبابها. وليس في هذا الحديث ما يدل على جواز كشف المرأة وجهها، اختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا. والحق والصواب ما جاء في الكتاب والسنة كما جاء في سورة الأحزاب من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو ما يوضع على الرأس إلى القدم، إلى أن يغطي القدم. ما السبب؟ قال ذلك أدنى ألا يعرف. ليش تضع المرأة جلباب حتى ما تعرف؟ ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول نعم نساء الأنصار كنا كالغربان، يعني أنها سوداء من رأسها إلى رجلها. وعندما رأى أهل الشر بأن المرأة متمسكة بحجابها وستر نفسها أرادوا أن يروا تفصيلات جسمها، وكيف يفعلوا ذلك؟ فجعلوا لها عباءة على الكتف وقالوا عباءة إسلامية، والإسلام براء منها لأنها ليس ذلك اللباس هو اللباس الشرعي الذي يستر المرأة. كيف ذلك؟ فيتضع تلك العباءة على كتفها ثم تلف على رأسها فيبان رأسها ورقبتها تكون واضحة، وإن كانت مغطاة فيعرف شكلها. والمرأة مأمورة بأن لا يرى ولا يعرف من شكلها شيء. هذا هو الجلباب وهذا هو ستر المرأة. فعندما رأوا ذلك جعلوا لها تلك العباءة. ثم جعلوا لتلك العباءة خصرا على أنه يبان عجيزتها ويبان خصرها. ثم أنهم أيضا ضحكوا عليها عندما رأوها أنها تحب الإسلام وتحب الالتزام، فجعلوا لها أن يكون ثوبها قصير ثم تستره بشراب، وذلك الشراب يرى حجم رجلها منه، شكلها كبير أو صغير لأن مع الهواء يخرج، وإنما يجب على المرأة أن تكون مستورة من رأسها إلى رجلها، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك أدنى، يعني هذا أقل شيء اللي أعرفه، وإلا فالمرأة واجب عليها أن تستر جسمها كامل. فالجلباب الذي أمرت به ذلك أدنى شيء، ولا ينبغي عليها الجلباب أن تضع عليها أيضا ما يسترها وألا تتبرج وتتكشف للناس، هذا هو الذي أمرت به، ولا ينطلي على النساء مثل تلك الشائعات، فقد كانت أم المؤمنين تنظر، ليس تنظر إلى رجل وإنما تنظر إلى مجموعة لا تتبين أشكالهم وصفاتهم، إنما كانوا يرقصون يعني رقصا، ليس الرقص هو كما يكون الرقص اليوم، وإنما بالحراب لبيان شجاعتهم وقوتهم وفرحهم بالإسلام. نعم هل أعرف على أن القصة كانت في يوم أتوا وأسلموا وفرحهم بالإسلام؟ شوف عندك في الشرع ذكر ما أدري. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون أبو سلم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت. زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. لقيت شيء؟ ما لقيت. أنا ما أعرف أنه في يوم عيد، وإنما هؤلاء أتوا وأسلموا وفرحوا بإسلامهم فقاموا يبينون للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الفرح. أنهي نسخ؟ أنا قلت هذا كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسلم هؤلاء وبدأوا يرقصون ويلعبون أمامه، يعني يبينون ذلك الفرح، وإلا فالرقص ممنوع في المسجد. إيش قال عندك ابن حجر؟ اقرأ يا أحمد خلنا نسمع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه جواز ذلك في المسجد، وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وأما السنة فحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم.
هذا الحديث ضعيف لا يصح،
وتعقب أو تعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه،
وكذلك الآية ليس فيها، فيها رفع الذكر والصلاة، وهذا لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا مر أحدكم باستهامه ونصاله فليمسك عليه، ما قال ممنوع لا يجوز. نعم.
ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ. وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك.
نعم. إنما كان في المسجد كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعائشة تنظر من قوة. نعم.
فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث، وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم. واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب واستعداد للعدو. وقال المهلب المسجد موضع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته وفضل عائشة رضي الله عنها وعظيم حلها عنده.
وفي هذا ليس في هذا الحديث بيان على جواز رقص الرجال.
قال الشيخ وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب عيدين إن شاء الله.
في كتاب
عيدين
بعدنا الأسبوع المقبل إن شاء الله. أنت شوف كتاب العيدين وشوف لنا الحديث إذا كان هو في العيدين ما أدري. وفي لا يستدل بهذا الحديث على جواز رقص الرجال، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بضرب الدف للنساء فقط في الأعياد، للنساء فقط في الأفراح فقط، وغير ذلك لا يجوز. ما أنت التمس لنا في كتاب العيدين الحديث، ولعله يكون في العيدين ما أدري، لكن سنة الحديث حديث ما في بس نريد الحديث الأول من طريق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله قلنا ابن الماجشون، هو أبو سلمة ابن الماجشون قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان عن هشام محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ما يجوز اللعب والضرب ما يجوز، إنما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالدف للنساء، وليس على العموم للنساء على العموم، لا في حالة واحدة في الفرح لإظهار الفرح فقط. تفضل. دليل ايش؟ ايوه هذا الحديث هذا
شاب ابن تيمية قال ان السلف كان يسمون اللقش مخنث.
يسمونه
مخنث
لا يبعد هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الدف للرجال ورخص للنساء في الافراح فقط، في 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 الفرح يعني فرح الزواج ليس على عمومه. وكيف هذيك المرأة نذرت نذرا كما جاء في سنة الترمذي في غيره، قالت عندما أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقفت بين يديه وقالت يا رسول إني نذرت إن أتيت سالما لأضربن بين يديك بالدف، فقال أوفي بنذرك. فبدأت تضرب فدخل عمر قال فوضعت الدف تحت استها وقعدت عليه، فدخل عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، لأن دخل قبله أبو بكر وهي لازالت تضرب. وعندما دخل عمر وضعت الدف تحت استها فقال إن الشيطان يهرب منك يا عمر أو كلمة نحوها، يعني دليل على أن الدف من فعل الشياطين وما يؤدي إليه جلب المشطرة. لا في العيدين ولا في غيره، أقول لا في العيدين ولا في غيره. هؤلاء فرحوا بالإسلام، وأنا قلت لك هذا خاص وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الفرح، لكن هل كانت تقام الأفراح داخل المسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه حالة خاصة لا يدل على العموم. المن الله ما في بس رسوب الحراء وبالسيوف والرمي بالنبال وما فيه إظهار القوة والشجاعة لا بأس به. أيوة لا بأس به، احنا تكلمنا عن الدف والضرب وقلنا لا. وأما بالحراب وبالنبال وبالسيوف لبناء شجاعة المسلمين وقوتهم وما إلى ذلك كما يفعل الآن الناس في دولهم لبيان قوتهم يعملون عروضا عسكرية، سواء كانت أرضية أو في الجو. كذلك أيضا مما يبان قوتهم أن يشتركوا مع دولة أخرى ثم يقوموا بعروض، هذا لبيان القوة. فلو كانت عندنا يعني الأسلحة التي نحارب بها السيوف والرباح والنبال لا بأس أن نلعب بها ونري العدو قوتنا وشجاعتنا ومهارتنا في اتخاذ السيوف وفي الضرب بها وما إلى ذلك، ما في بأس. لا دفنا، الدفنا ما كان الحبشة في المسجد يلعبون بالدف ويلعبون بالحراب، قال يلعبون بالحراب فقط. لكن الآن الأدوات تغيرت، وهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا أيوة خف أيوة نصل. إيش النصل؟ وهو الضرب بالسهام، ويبين على قوة سداد الرمية التي وضعت. كذلك الذين يقولون أن يتناصعون حتى يبانوا أنه يضع الرصاص فيما وضع ويتناصعون عليه أو يترامون عليه، ما في بس. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم، دليل على إيش؟ دليل على قوة الرمية وإصابة الصيد وخروجه منها، حتى قال تنظر إلى نصله، تنظر إلى رأسه، تنظر إلى كذا، فلا ترى فيه شيء يخرج من بين الفرث والدم واللحم، ولا تجد فيه شيء نظيف، ليس من قوة الرمية. وهذا لا بأس به أن يلعبوا وأن يتباروا وأن يضربوا، لا بأس. ولهذا الدول تعمل مثل هذا حتى تمرن يعني جيشها وقواتها وأفرادها على القوة والشجاعة والإقدام والإحجام وإلى ذلك من فنون الحرب. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد.
المرأة يعني تطيب لخاطرها، ما كان النساء يضربون إلا في الزواج، وإنما تطيبا لخاطرها لأنها فرحت بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم.
نخرج من